نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء من اليمن، يقول صاحبه: أستدين من جاري كيس طحين أو كيس حنطة من أجل الخبز، وبعد أسبوع أرده له، فما الحكم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحنطة البر من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيعها إلا مع التقابض والتماثل، سواء بسواء يدا بيد، ومثله دقيق الحنطة في حكمه، فطحنه لا يغير حكمه، فلا يجوز أن يستدين من جاره هذا النوع أو الصنف الربوي، بل لا بد من التقابض والتماثل. والحل في مثل هذه المسألة أن يشتري منه كيسة طحين أو كيسة حنطة شراء بالمال، ولا يلزمه أن يدفع الثمن. نعم، لأنه بالدراهم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم، المقصود أنه في مثل هذه الحالة تنحل المسألة وينحل الإشكال فيما إذا اشتراه بمبلغ معين ثم رد عليه المبلغ، أو باع عليه كيسا آخر إذا جاءت حنطته أو توافر عنده شيء من الحنطة، يبيع عليه، ثم كل واحد يتقاضى مع الثاني فيما يطلبه، فإن كان الثمن زائدا للأول أخذه، وإن كان زائدا للثاني أخذه، إن تساويا، على ألا يكون البيع حيلة، على ألا يكون البيع حيلة. يشتري منه كيس طحين أو كيس حنطة بمئة، على أن يبيتا بينهما أنه إذا جاءه الحنطة باعه بمئة، مجرد حيلة، فيكون البيع حيلة فلا يجوز. أما إذا باعه الكيس بسعر يومه بمئة أو أكثر أو أقل، ثم جاءت حنطته فباع عليه كيسا من حنطته بمئة أو أكثر أو أقل حسب ما هو حسب قيمته في ذلك اليوم، فلا بأس، وحينئذ يتقاضيان.
لكن في البيع والشراء هنا لابد أن يدفع الثمن الذي هو الدراهم.
لا لا، ما يلزم،
ما يلزم،
ما يلزم،
يكون دينا عليه.
دين، اشتري دين.
أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: السلام عليكم، عندي طفل يبلغ من العمر 11 سنة أو 11 سنة، وأحيانا أتركه يصلي بعض الفروض في البيت، فهل أنا آثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وهذا تجاوز العاشرة إلى 11، فمثل هذا يتأكد في حق ولي أمره أن يؤدي الصلاة مع المسلمين جماعة في المسجد، يتمرن على ذلك، لا على سبيل الوجوب قبل التكليف، لا على سبيل الوجوب، لأنه القلم مرفوع عنه حتى يحتلم، حتى يكلف، حتى يبلغ سن التكليف، لكن من باب التأديب يؤمر بالصلاة إذا بلغ، إذا أتم 7 سنوات، ويضرب عليها إذا أتم 10. وكثير من الناس يتساهل في هذا الباب، يتسامح فيه، ثم ينشأ الطفل على شيء من التفريط في الصلاة وفي فعلها مع جماعة المسلمين ويستمر على ذلك. ولا شك أن ولي الأمر عنده شيء من الرأفة والرحمة بولده، لكن من تمام الرأفة والرحمة به أن يعوده على مراد الشارع، هذا من رحمته لولده، وإلا فأحيانا يكون الجو في شيء من البرودة وفي شيء من الحرارة، فتأخذه الشفقة والرحمة على أن يتركه يصلي في البيت، لكن هذا ليس من مصلحته، ليس من مصلحته أن يصلي في البيت، بل امتثال أمره عليه الصلاة والسلام بأمره إذا بلغ سبعا إذا أتم سبعا وبضربه إذا أتم عشرا، هذا هو تمام النصح وهو تمام الشفقة والرحمة، وينشأ على هذا الأمر، فلا يفرط بها إذا كلف، لا يفرط بها إذا كلف. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أنا حجيت متمتعا قبل 5 سنين أو 4، وأول ما أتيت مكة طفت طوافا كاملا ولم أسعى إلا شوطا أو شوطين، وأكملت باقي الحج مع العلم أني كنت مريضا حينها، فهل علي أن أكمل السعي وماذا علي؟
السائل يقول أنه حج قبل 5 سنين أو 4، وأنه حج متمتعا، وعلى هذا المتمتع إذا جاء إلى مكة فعليه أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يتحلل منها التحلل التام، ثم بعد ذلك في يوم التروية يحرم بالحج. لكن هذا السائل يقول: أول ما أتيت مكة، والحج مضى من 5 سنين أو 4، يقول: أول ما أتيت مكة طفت طواف كامل ولم أسعى إلا شوط أو شوطين، هذا لم يأتي بسعي العمرة، أتى بالطواف فقط ولم يسعى للعمرة، وعلى هذا لو كان سؤاله في وقته لقيل له: عليك أن تسعى ثم تقصر ثم تحل التحلل التام، لكنه بعد أن انتهى الحج، وحينئذ لا يمكن التصحيح إلا أن يكون تصحيح حجه الذي فعله لأنه أكمل باقي الحج. نقول أنه في مثل هذه الصورة أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ويصحح على هذه الكيفية. وعلى كل حال سواء كان حجه تمتعا أو قران فإنه يلزمه هدي التمتع والقران، وحينئذ لا شيء عليه، يكون أدخل الحج على العمرة، كالمرأة التي تحرم بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم تحيض ثم لا تتمكن من أداء طواف العمرة حتى تتلبس بالحج، نقول كما صنعت عائشة رضي الله عنها، فإنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا في حكمها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: هل المصاب بسلس البول أكرمكم الله داخل في حديث القبرين، أما أحدهما فلا يستتر من البول؟
المصاب بسلس البول هذا مبتلى، وإصابته ليست بيده، وحينئذ يفعل ما أمر به، يغسل فرجه وينضح بعد ذلك على فرجه وسراويله، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أكثر من ذلك. أما حديث الوعيد أو عذاب صاحبي القبرين الذين أحدهما لا يستتر من بوله، هذا باختياره، هذا ليس بمصاب، بإمكانه أن يستنزه، ولذا وخذ على ذلك وعذب من أجله، كان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من البول، المقصود أنه بإمكانه أن يتطهر طهارة كاملة، وفرط في ذلك، وفرط في ذلك. أما المبتلى بسلس البول الذي ليس باختياره فإنه لا يؤاخذ إذا فعل ما أمر به، يغسل فرجه ثم بعد ذلك ينضح فرجه وسراويله، ويحيل ما يخرج بعد ذلك على هذا المنضوح، وبذلك يبرأ من عهدته كما جاء في سؤال علي رضي الله عنه حين أمر المقداد، فقد كان رجلا مذاء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الفرج وينضح بعد ذلك على الفرج والسراويل، ولا يضره ما يخرج بعد ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل يجوز الصوم والصلاة في وقت الاستحاضة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
وقت الاستحاضة، والاستحاضة خروج دم غير الحيض، يسمونه دم فساد أو نزيف غير الحيض، وهي وتعامل معاملة الطاهرات، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم أيضا لأن حكمها حكم الطاهرات وليس حكمها حكم الحيض.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أعطي زكاة إلى ابن أختي المقبل على زواج، ظروفه صعبة؟ أم عمر.
تقول هذه: هل أعطي زكاة مالها إلى ابن أختها المقبل على زواج، ظروفه صعبة؟ نعم، الزواج من الحاجات الأصلية، تؤخذ من أجله الزكاة، تدفع الزكاة من أجل الزواج إذا كان لا يستطيعه وهو محتاج إليه، فإنه حاجة أصلية. وابن الأخت إذا كان محتاجا تدفع له الزكاة، لأنه ليس بفرع ولا أصل، ولا تلزم نفقته ولا يرث.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا يقول: أرجو التفصيل، هل في الحلي التي أعدت للاستخدام الشخصي هل فيها زكاة؟
الحلي المستخدم للتجمل يختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا على أن يكون بقدر الحاجة، لا يخرج إلى حيز الإسراف فيدخل في المحرم فتجب فيه الزكاة على كل حال. أما إذا كان للاستعمال وبقدر الحاجة، فجماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه. وإن أخرج الزكاة من باب الاحتياط خروجا من خلاف من أوجبها لا مانع من ذلك، لكن لا أعرف نصا ملزما يلزم المكلف بإخراج الزكاة ولا يخرج عن البراءة الأصلية. فيه أحاديث وفيه أشياء، لكنها لا تقوى على أن تخرج من البراءة الأصلية، وللعلماء فيها كلام طويل ولهم أيضا عنها أجوبة، ليس هذا مجال تفصيلها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي هو: إذا كان عندي مبلغ من المال في البنك وأريد شراء بيت أو أرض، فهل تجب فيها الزكاة؟
هذا المال الذي يجمع ويدخر من أجل شراء بيت أو سيارة أو زواج أو غير ذلك، هذا المال إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وإذا أنفق فيما رصد من أجله قبل تمام الحول فلا شيء فيه.
سؤال الثاني يقول: عندي ولد متزوج وراتبه 500 ريال فقط، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وأنا والده؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟
أما بالنسبة للوالد فلا يجوز له ولا يصح أن تدفع زكاته لولده، لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد ولا إلى الوالد، لا إلى الفرع ولا إلى الأصل. فأما بالنسبة لخالته فإنها يجوز لها أن تعطيه من زكاتها، لأنها ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه.
نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتخلص من الوسواس لأني أعاني منه في صلاتي وفي قراءتي وأنشغل عن الخشوع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
كثر الابتلاء بالوسواس وكثر السؤال عنه، والسبب في ذلك تغير نمط الحياة عند كثير من الناس، فتجد الإنسان يكون عنده شيء من الديانة مع الجهل، شيء من الديانة مع الجهل، فيبتلى بالوسواس ليخرج مما أوجبه الله عليه بيقين على حد زعمه ويحتاط لعبادته. فكثير من الناس يبتلى بسبب هذا الاحتياط، والاحتياط كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يبدأ الوسواس من باب الاحتياط ويكثر الاحتياط ويزداد الاحتياط إلى أن يبتلى الإنسان. فعلى الإنسان أن ينصرف، وإذا قال له الشيطان أنك غسلت يدك مرة أو ما غسلت يدك فيبني على الأكثر حينئذ، قل لا غسلتها أكثر، وإذا قال له لم تبلغ ولم تسبغ قل أسبغت، ويخرج من مغالطة الشيطان معه فلا يطيعه ولا يلتفت إليه، ويستعيذ بالله منه ويكثر من الاستعاذة ويقبل على الله جل وعلا ويلهج بالدعاء ويصدق مع الله جل وعلا، وإلا فالوسواس وصل بالحد فيه عند بعض الناس إلى أن ترك الصلاة، إلى أن ترك الصلاة. لماذا؟ لأنه يمكث الساعات في المغتسل في الموضأ. شخص يقول لأنه يغتسل 5 ساعات غسل الجنابة، وآخر يأتي بعد طلوع الشمس يقول إنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلى الآن، يعني قريب من 7 أو 8 ساعات في الشتاء، هذا مآله إلى الترك، لكن يقطع الطريق على الشيطان من أول الأمر ولا يلتفت إليه.
ولو بقي شيء في نفسه،
ولو بقي في الشيء في نفسه، يعني الأمر ولله الحمد ميسر، كان يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. بعض الموسوسين ما يكفيه لا برميل ولا 2 ولا 3، صلى الله العافية، فهو يخرج على حد زعمه وحسن قصده أنه يحسن، وهو في الحقيقة مسيء إلى نفسه، وفي النهاية لا بد أن يترك، لأن هذا أمر يشق وقد لا يطاق في وقت من الأوقات. فعليه من أول الطريق أن يقطع الطريق على هذا الشيء الموسوس الشيطان، ويكثر من الاستعاذة بالله منه، ويبني حينئذ على الأقل. إذا تردد، يعني هل غسل العضو 2 أو 3، يجعله 3
على الأكثر،
يبني على الأكثر، نعم يجعله 3 ولا يعيد بعد ذلك. بعضهم يقول أنه توضأ فمس الباب فتنجس، ما الذي جعله يتنجس؟ يعني شخص يقول أننا في آخر أيام الدراسة، يعني وهذه الأمثلة تضرب للتنفير من الوسواس، لكي يحرص الإنسان على أن يتخلص منه بأي وسيلة. شخص في آخر الدراسة والطلاب قل عدد، فقال شخص مدرس آخر، هو مدرس، هات طلابك مع طلابي أو خذ طلابي معك، قلت له لا بأس ما يخالف. ثم خيل لي أنه قال لي أطلقت زوجتك، فقلت نعم. يعني وصل الحد إلى هذا، وأكثر ما يكون الوسواس في الوضوء والصلاة والطلاق، وهذا في أول الأمر قد يكون باعثه الحرص على براءة الذمة، لكن الحرص الذي لا يقيد بقيد الشرع وزمام الشرع وخطام الشرع هذا لا ينفع. هذا الاحتياط الذي يوقع في المحظور، الذي يقول شيخ الإسلام من الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وعلى هذا عليك أن لا تلتفت إلى ما يمليه عليك الشيطان، بل عليك أن تقطع الوسواس من أوله وتسعى في مخالفة الشيطان، وأن تنتبه وتحضر ذهنك أثناء العبادة، أثناء الوضوء، أثناء الصلاة، وتقبل على صلاتك وتخشع فيها وتتدبر ما تقرأ، وبذلك ينقطع الوسواس إن شاء الله تعالى.
شيخ، توجيهكم لمن حول هذا الذي ابتلي بالوسواس، ما توجيهكم لمن حوله في كيفية مساعدته للخروج من هذه
الذي حوله ينبغي أن يراقبه في أول الأمر، ثم يقول له اتق الله، لأن أنت زدت على ما شرع الله في غسل الأعضاء وخرجت من حيز السنة إلى البدعة، فأنت آثم إذا غسلت العضو أكثر من 3 مرات، ويخوفه بالله، ولو اقتضى الأمر إلى أنه يؤطر على هذا. كان هناك ماء يقفل يقفل إذا فرغ من الوضوء الشرعي، يعان على نفسه. المقصود أن من حوله عليهم أن يبذلوا له النصح بالتوجيه وبالمراقبة إلى أن يستطيع التخلص من هذا الوسواس.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا سائلة تقول: أنا امرأة لا أستطيع السجود إطلاقا لمرض ما، وأقوم بالصلاة على كرسي، وأنا أتمنى السجود على الأرض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بكثرة السجود، فهل يجوز لي السجود على طاولة مقابل الكرسي الذي أصلي عليه؟
السجود ركن من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء 7 ركن من أركان الصلاة، كما أن القيام ركن من أركانها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمسألة مقرونة بالاستطاعة، وإذا لم تستطع السجود فتصلي جالسة، تصلي جالسة وتصلي قائما، كانت تستطيع القيام وتركع، فإذا جاء السجود فإنها تومئ إيماء برأسها أو ما تستطيعه من بدنها. المقصود أنه لا يلزمها أن تسجد على الأرض وهي لا تستطيع، ولا يلزمها أن ترفع شيئا تسجد عليه، ولا يلزمها أن ترفع شيئا تسجد عليه، بل هذا من الأمر الذي لا يطلب شرعا، بل جاء في بعض الآثار النهي عنه، لأنه قد يدخل في شيء من الغلو، لأن لم تستطع السجود تومي إيماء ويكفيها، ولها حكم السجود من بحيث لو أكثرت من هذا الإيماء فكأنها أكثرت من السجود، وحينئذ تدخل في حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني السجود أو ما يقوم مقامه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمثل هذه لا تكلف برفع شيء تسجد عليه، كما أنها لا تكلف أن تشق على نفسها فتسجد على الأرض فتتضرر بذلك. والله أعلم، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم الشيخ. كان هذا هو أو تلك هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة. مستمعي الكرام، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قال الشيخ، إنه جواد كريم. في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ولكم أنتم مستمعي الكرام. وأذكر بعناوين البرنامج، حيث يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على الجوال 00966053474، وعلى فاكس البرنامج 01-4-57-55-7، والعنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,549. كما يمكنكم أيضا إرسال أسئلة عبر البريد الإلكتروني fatwa@alkhubair.com. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على رضا، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.